شمس الهداية لهذه المرة الصحابية الجليلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. زينب بنت جحش امرأة جاء بها الله تبارك وتعالى في ذرى النسب والشرف من كل جانب، فهي بنت جحش ابن رئاب، بنت جحش ابن رئاب ابن يعمر ابن صابرة ابن مرة ابن كبير ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة، وهنا يلتقي نسبها بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمها أميمة بنت عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماها أهلها وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيت أحسن كنية، فقد سماها أهلها برة. وفي حديث مسلم من رواية زينب بنت أم سلمة قالت: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وعندما دخلت عليه زينب بنت جحش كانت تسمى برة، دخلت عليه بعد زواجه بها سماها زينب كذلك. تكنى بأم الحكم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت من زيد بن حارثة، ولزواجها بزيد بن حارثة قصة وعبرة. فقد نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عندما نزلت قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وشاء الله أن يهدم معايير الجاهلية في التفاضل، شرف زيد بن حارثة وزينب بنت جحش شرفا بأن يترجم هذه الحقيقة في واقع الحياة. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة بنت عمه ذات الحسب والنسب والجمال، وعندما خطبها أبت ذلك، وأباه أيضا أخوها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رضيته لك. فقالت: ولكني لا أرضاه لنفسي. فنزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقرأ عليها الآية فقالت: رضيت بما رضي به الله ورسوله، ورضي أخوها كذلك. ولكن العلاقة ساءت بين زيد بن حارثة وزينب بسبب شعور زينب بالعلو عليه، وبسبب أيضا شعور زيد بن ثابت بأن زينب تتعاظم عليه أحيانا وتكلمه بقوة أحيانا أخرى، فأراد أن يطلقها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن تستمر التجربة كثيرا، فيقول له: وهل أرابك منها شيء؟ يقول: لا والله ما رابني منها شيء، ولكنها امرأة تتعاظم علي وتقول لي. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك. حتى جاء الوقت الذي ستهدم فيه قاعدة أخرى وبنيان آخر من بنيان الجاهلية، حتى جاء الوقت الذي ستترجم فيه الآية الأخرى إلى واقع الحياة في سورة الأحزاب، في قول الله تبارك وتعالى: وما جعل أدياءكم وأبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. عندما نزلت هذه الآية أمر الله تبارك وتعالى رسوله بأن بل زوجه زينب بنت جحش بعد طلاق زيد بن حارثة لها رضي الله عنه وأرضاه. وقال الله تبارك وتعالى في ذلك في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الآية، أمر زيد بن حارثة بأن يخطب له زينب بنت جحش، أرسله إلى زينب، وفي ذلك إشارة إلى أن زيد بن حارثة لا تعلق له البتة بزينب، وأنه طلقها طلاقا لا يلتفت بعده إليها. فجاءها، عندما جاءها عندما اقترب من الباب ولاه ظهره وخاطبها وهو لا ينظر إليها، وقال لها: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أذكرك عليه. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى الصلاة تصلي تستخير الله تبارك وتعالى. بعد ذلك بدقائق نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله زوجه إياه، فجاء ودخل عليها بدون استئذان وتلا عليها القرآن. كان هذا الزفاف ترجمة لحقيقة، وهي أن الله تبارك وتعالى حرم التبني الذي كان معروفا في الجاهلية، ولم يعتبر شيئا من آثاره، فجاءت هذه القضية لتكون ترجمة حية لذلك الأمر الرباني. وحصل الزفاف المبارك، وكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزفاف عبارة عن شاة وحيس صنعته له أم أنس أم سليم. ولكن بارك الله في هذه الوليمة، فقد دعا لها 300 رجل وأكلوا كلهم وشبعوا وانطلقوا والطعام ما زال. قال أنس: لا أدري أكثر وقت أن أكلوا من وقت أن وضعوا فيه أيديهم ليأكلوا أو بعد أن شبعوا. وعندما تم هذا الزواج تمت معهم أيضا وحصلت بسببه جملة من الآداب الإسلامية والأحكام الشرعية التي كان المجتمع الإسلامي يحتاج إليها في ذلك الوقت، منها نزول الحجاب. فنزل الحجاب في قول الله تبارك وتعالى بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شق عليه بقاء الناس الذين دعاهم للوليمة ولم ينطلقوا جميعا وبقي منهم جمع، فشق عليه ذلك وخرج ودخل، ثم نزل الحجاب ليحسم الموضوع. نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فنزل الحجاب ونزل أدب الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالسته. فكانت في وليمة زينب بركة حسية وبركة معنوية. زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت امرأة عابدة تقية أواه، وخير من يحدث عن ذلك عائشة في صحيح مسلم، وعائشة هي التي تخبر عن نفسها وتقول ما كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زينب، ومع هذا تقول عنها ما من امرأة تقول ما رأيت امرأة خيرا في الدين وأتقى لله من زينب، من زينب بنت جحش. وفيما أخرجه أيضا الطبراني في الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زينب أواه، والأواه الخاشع المتضرع. وقد كانت صادقة الحديث كريمة باذلة لنفسها في خدمة عيال الله، ومن ذلك ما روته عائشة في صحيح مسلم قالت كانت زينب ما رأيت أصدق حديثا من زينب ولا أكثر صدقة ولا أشد ابتذالا لنفسها واجتهادها فيما تعمله تتصدق به وتتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه، نقلت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أولكن لحاقا بي أطولكن يدا. وطول اليد هنا فسر بكثرة العمل باليد والسخاء والكرم. فقد كانت زينب سخية كريمة، وكانت أيضا مضرب المثل في الورع. ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من أنها لم تزد في قصة الإفك على أن قالت أحمي سمعي وبصري، فكان ما قالت عنها عائشة بعد ذلك قالت هي التي كانت تنافسني ولكن الله عصمها بالورع. وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها زاهدة في الدنيا عازفة عنها، كانت تعمل بيديها لتطعم ولتنفق، ولكنها كانت مع ذلك زاهدة في الدنيا. ولذلك عندما أرسل إليها عمر بن الخطاب، كما تروي لنا برثة بنت رافع، أرسل إليها عمر بن الخطاب عطاءها فقالت: يغفر الله لعمر، كان من أخواتي، من هو أقدر مني، من هي أقدر مني على قسمتي هذا. فقالت لها رافعة، قالت لها برثة بنت رافع، قالت لها: إنما هذا عطاؤك أنت وحدك. فقالت: سبحان الله، ووضعت عليه ثوبا ولم تشأ أن تراه، وقالت لها: خذي من تحت الثوب. فظلت تأخذ وتوزع على فقراء المسلمين حتى بقي قليل. رفعت عنه برزة بنت رافع الثوب، فقالت، فعندما رأته زينب وهو ما يزيد على 80 درهم، قالت: اللهم خذني قبل أن يدركني العطاء الثاني لعمر. فماتت من سنتها رضي الله عنها، وصدق فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أول من يلحق به من نسائه. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 30، وقيل 40، وقيل 50 للهجرة، وتوفيت 20 رضي الله عنها. صلى عليها عمر عن 53 سنة، عاشت 53 سنة. وأمر عمر أن ينادي مناديا في الناس أن لا يخرج مع جنازة زينب بنت جحش إلا ذو محرم، ذو رحم، إلا ذو رحم. ولكن ابنة عميس عرضت عليه شيئا رأته في الحبشة، وهو النعش، فصنعوا لها نعشا، وكان أول نعش صنع في الإسلام. فقال عمر: ما أحسن هذا. ثم بعد أن خيط ووضع عليها، أمر مناد أن ينادي الناس أن يخرجوا مع جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها ونفعنا بها. كانت تدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: الأولى تقول له: يجمعني ويجمعك جد واحد. الثانية: زوجني الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات، وإنما زوج نساءك أهلهن. والثالثة: كان السفير في زواج جبريل عليه السلام، فرضي الله عنها وأرضاها ونفعنا بسيرتها.